السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. نحيي مستمعين العزاء في كل مكان، وهذه أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. نستهل بثنا لهذا اليوم بنشرة لأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين العزاء أهلا بكم. ذكرت مصادر في شرطة بغداد أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في أحد الشوارع المزدحمة بمنطقة الكرادة. من جانب آخر قتل 18 شخصا بينهم 3 أطفال و5 نساء، وأصيب نحو 40 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين وسط سوق شعبية في حي الشرطة الرابعة جنوب غرب بغداد. إلى ذلك أعلن مصدر أمني مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تفجير انتحاري وقع داخل حافلة تركاب في حي العطيفية. من جهة أخرى قتل جنديان بريطانيان وأصيب 4 آخرون بجروح إصابة أحدهم خطيرة في حادث اصطدام مروحيتين بريطانيتين أثناء تحليقهما في منطقة التاج قرب بغداد. وزير الدفاع البريطاني ديس براون قال في بيان أن التقارير الأولية تشير إلى حادث لا إلى هجوم نفذه متمردون، وأكد أن تحقيقا في الأمر بوشر على الفور دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. بحث وزير خارجية العراق هوشيار زيباري مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الوزاري لدول جوار العراق الذي سيستضيفه منتجع شرم الشيخ المصري مطلع الشهر المقبل. بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء العراقي أوضح أن زيباري بحث أيضا خلال اتصال هاتفي أجراه مع موسى موضوع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى مصر ومقر الجامعة، ومشيرا إلى أن الجانبين أكدا على دور الجامعة العربية وأهمية تنسيقها مع العراق في هذا الشأن. بدأ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادع اليوم محادثات مع كبار المسؤولين في الأردن حول جدوى إقامة برنامج يمكن المملكة الأردنية من الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية. البرادعي قال إن الوكالة ستوفد الأسبوع المقبل فريقا للبحث في تفاصيل المشروع الأردني، معربا عن استعداد الوكالة لمساعدة عمان في الاستفادة من الطاقة النووية سلميا، فيما أكد مسؤولون أن البرادعي الذي يقوم حاليا بجولة في المنطقة ناقش الموضوع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد أن أجرى عدة مباحثات مع خبراء في الطاقة ومسؤولين أردنيين. بيان أردني نقل عن الملك عبدالله قوله إن بلاده تريد اكتساب التكنولوجيا النووية ضمن خطة لإنشاء مفاعل نووي بحلول عام 2015 لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وأكد أن الأردن حريص على التسريع في إطلاق مبادرته بالوسائل الممكنة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بتنظيم استخدام الطاقة النووية. اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القدس اليوم استجابة لرغبة من واشنطن. المفاوض الفلسطيني صائب عراقات قال إن أولمرت وعباس اتفقا على أن يكون اجتماعهما المقبل في أريحة، وكان أولمرت قد أعلن أن الاجتماع لن يتطرق لبعض من أكثر القضايا إثارة للخلاف في الصراع بالشرق الأوسط، لكنه أكد أن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات حول مبادرة السلام العربية عندما أعرب في الاجتماع الأسبوعي لحكومته عن أمله في إجراء محادثات مع أي مجموعة عربية حول أفكارها بشأن المبادرة السعودية للسلام التي قررت الدول العربية تفعيلها أثناء قمة الرياض الأخيرة. ذكرت وكالة أنباء الأناضول إن طائرة هليكوبتر تركية تقل سائحين فرنسيين تحطمت في إقليم طرابزون التركي الشمالي المطل على البحر الأسود، وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن مقتل أحد من الركاب الذين كانوا على متنها. من جانبه أكد حاكم طرابزن نوري أوكوتان نجاة جميع السائحين الفرنسيين من الموت في حادث تحطم الطائرة، مشيرا إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية اتجهت إلى موقع الحادث على الفور. أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية أن زلزال متوسط بلغت قوته المبدئية 5.4 درجة هز وسط اليابان وغربها ما أدى إلى إصابة شخصين. الوكالة أوضحت أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض في مقاطعة ماي على بعد نحو 300 كيلومتر غرب العاصمة طوكيو، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار جسيمة، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات لمد عاتية بعد الزلزال. وقالت مصادر محلية أن ثمة أنباء بانهيار أسقف منازل، إلا أنه لم يحدث انقطاع في الكهرباء أو تعطيل لإمدادات المياه. وكالة أنباء كيودو ذكرت أن شخصين أصيبا أثر انهيار جزء من سقف مطعم، فيما انهارت جزئيا جدرا قلعة حجرية تاريخية ترجع إلى القرن 18. قالت الحكومة الهندية أنها ستعقد اجتماعا مع الأحزاب السياسية الكشميرية في 24 من الشهر الجاري للتوصل إلى حل للصراع في كشمير. من جهته قال التحالف الانفصالي الرئيسي في كشمير أنه سيتخذ قرارا نهائيا يوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيحضر الاجتماع، وأكد الانفصاليون على ضرورة مشاركة باكستان في أي محادثات بشأن مستقبل كشمير. ويطلق على هذه الاجتماعات اسم المائدة المستديرة، وهي عملية منفصلة عن محادثات السلام بين الهند والباكستان والتي بدأت في كانون ثاني عام 2004. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش ينتقد مجددا الدعوات المطالبة بجدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق. فيما انتقد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مجددا الدعوات المطالبة بوضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق، أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أن تمديد بقاء وجود القوات متعددة الجنسيات في البلاد كان بطلب من المجلس السياسي للأمن الوطني والحكومة العراقية. بوش جدد في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت انتقاده للديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، قائلا إن مطالبهم بتحديد جدول زمني مصطنع لسحب القوات الأمريكية من العراق تقدم للأعداء نصرا هم في أمس الحاجة إليه، ودعا إلى إبقاء القوات الأمريكية بعيدا عن الجدل السياسي بين زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مضيفا القول:
أدرك أن الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن تقديرات مختلفة حول النهج الواجب اتباعه في العراق، وعلينا أن نناقش هذه الاختلافات بجدية، لكن قواتنا يجب أن لا تكون موضع تجاذب في الجدل السياسي، وهي تنتظر التمويل منذ وقت طويل. لذا ينبغي على الكونغرس أن يعمل الآن بسرعة لتمرير مشروع قانون واضح يمنح الأموال لقواتنا بدون جداول زمنية مصطنعة للانسحاب ومن غير تقييد لقادتنا العسكريين على الأرض وبلا إنفاق داخلي غير جوهري.
without handcuffing our generals on the ground and without extraneous domestic spending. بوش وجه انتقاداته الجديدة إلى الكونغرس قبل بضعة أيام فقط من اللقاء المرتقب بينه وبين زعماء الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الوضع في العراق. وقد أعلن أن السناتر هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب سيلبيان دعوة البيت الأبيض لحضور اللقاء مع بوش للتداول في مشروع قانون تمويل حربي العراق وأفغانستان الذي يصر الديمقراطيون على ربطه بجدول زمني للبدء بسحب القوات من العراق، فيما تؤكد الإدارة أن مثل هذه المواعيد تقيد القادة الميدانيين على الأرض. وقال بوش إن اللقاء سيتمحور حول موقفه غير القابل للتفاوض في شأن تحديد جدول زمني للانسحاب. وفي إشارته إلى موقف الديمقراطيين في الكونغرس ذكر الرئيس الأمريكي أنهم أجازوا قوانين ستفرض قيودا على قادتنا العسكريين وتحديد موعد اعتباطي للانسحاب من العراق، وبذلك يقدمون للأعداء النصر الذين هم في حاجة ماسة إليه على حد تعبيره. من جهته رد السناتور ريد على انتقادات بوش بالقول إن الديمقراطيين يواصلون المواجهة لتقديم التمويل الكامل إلى القوات الأمريكية وتوفير استراتيجيات نجاح تتماشى مع تضحياتهم، فيما قالت رئيسة مجلس النواب بيلوسي إن إدارة بوش أخفقت في وضع خطة متكاملة لتجهيز وتدريب قواتنا على حد تعبيرها. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. وننتقل إلى بغداد حيث أكد الرئيس جلال طالباني أن تمديد بقاء وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق كان بطلب من المجلس السياسي للأمن الوطني والحكومة العراقية. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الأحد أن هذا التأكيد ورد على لسان طالباني خلال مأدبة عشاء أقامها السبت على شرف قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس وحضرها السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر. طالباني أعرب أيضا عن أسفه الشديد لإحراق العلم الأمريكي أثناء تظاهرة في مدينة النجف الأشرف يوم الاثنين الماضي، واصفا هذا العمل بالطائش ومجددا اعتذاره للأمة الأمريكية. كما نقل عنه القول إن العراق ولأول مرة في تاريخه يتمتع بالحريات الديمقراطية كحرية الصحافة والإعلام وتكوين الأحزاب والمنظمات المدنية وحرية الرأي، وقد جرت في البلاد 3 انتخابات ديمقراطية وبمشاركة عالية من المواطنين قل نظيرها في المنطقة والعالم بحسب تعبير طالباني. على صعيد آخر، دان الرئيس العراقي الجريمة التي أدت إلى استشهاد عشرات الضحايا الأبرياء في كربلاء السبت. وجاء في بيان نشر الأحد أن طالباني اعتبر تلك الجريمة برهانا أكيدا على مخطط حقد وضغينة غايته تأجيج نيران الفتنة الطائفية وعرقلة تطبيق خطة فرض القانون ومنع الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار بحسب تعبيره. من جهتها قالت القوات متعددة الجنسيات في بيان منفصل تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد إن أعمال العنف التي تستهدف المدنيين العراقيين تزيد من عزمها والتزامها تجاه العراق. وأضاف البيان الذي صدر على خلفية جريمة كربلاء أن القوات متعددة الجنسيات تشجب الأعمال الجبانة ضد المواطنين العراقيين وبلدهم وترسل تعازيها للذين فقدوا أحباءهم، مؤكدة أن الهجوم يدفعنا إلى زيادة عزمنا والتزامنا تجاه العراق بحسب تعبيرها. ونقل البيان عن رئيس فرقة الاتصالات للمؤثرات الاستراتيجية للقوات متعددة الجنسيات الأميرال مارك فوكس قوله إن هدف أعمال العنف هو العراقيون أنفسهم، مضيفا أن قوات التحالف تزيد اتصالاتها في بعض الحالات مع الذين يعيشون ويعملون في أحياء بغداد لبناء الثقة وتحسين الأمن وفرض القانون للمواطنين. وتعهد فوكس بمواصلة المثابرة لقتال هؤلاء الذين يسعون لإبقاء العراق بعيدا عن مكانه الملائم كبلد ديمقراطي وحر بحسب ما نقل عنه البيان. أخيرا وفي بغداد أيضا أعلن الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا الموسوي الأحد أن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أصدر توجيهاته إلى وزارة الإسكان والتعمير بالمباشرة في إعادة بناء جسر الصرافية إلى ما كان عليه قبل تعرضه لعملية التدمير الإرهابية الأخيرة.
شهدنا بعض الأعمال الإجرامية خلال الأسبوع الماضي من خلال تنفيذ عمليات إرهابية لتدمير جسر الصرافية وكذلك أعمال إرهابية أخرى. أوعز دولة السيد رئيس الوزراء إلى وزارة الإسكان والتعمير بالمباشرة فورا بإعادة إعمار جسر الصرافية إلى ما كان عليه قبل عمليات التدمير.
وفيما يتعلق بالعملية الانتحارية التي وقعت في البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء الخميس، أعلن عطا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد أن لجنة عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية شكلت لغرض معرفة جميع التفاصيل بصورة كاملة.
حدثت بعض الخروقات الأمنية في مجلس النواب وكانت هناك تضحيات من الشهداء ومن الجرحى، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد وكيل وزير الداخلية وعضوية بعض القادة الأمنيين ذوي الاختصاص لغرض معرفة تفاصيل الحادث بصورة كاملة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
يلا احكي ويا وعذبهم، يلا احكي ويا
عودة مستمعين الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان وزارة الدفاع البريطانية الأحد أن 2 من أفراد الجيش البريطاني قتلا وأصيب آخر بجروح خطيرة عندما تحطمت مروحيتان شمالي بغداد اليوم. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن وزير الدفاع البريطاني ديس براون قوله في بيان أؤكد أن المروحيتين اللتين أعلن صباح اليوم عن تحطمهما شمالي بغداد كانتا في الواقع طائرتين بريطانيتين بحسب تعبيره. وكانت القوات متعددة الجنسيات أعلنت في وقت سابق عن تحطم المروحيتين دون الإشارة إلى أنهما بريطانيتان. وقال البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه: لقي 2 من قوات التحالف حتفهما وجرح 5 آخرون في حادث سقوط مروحيتين في منطقة ريفية في جنوب غرب التاجي صباح يوم الأحد، وسيتم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة السبب، ولكن التقارير الأولية تشير أن الحادث نجم عن تصادم الطائرتين في الجو وليس بسبب النيران المعادية على حد تعبيره. من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية وأمنية عراقية مقتل 18 شخصا بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 40 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين بفارق زمني ضئيل وسط سوق شعبي في حي الشرطة 4 جنوب غربي بغداد الأحد. وكانت المصادر أشارت في حصيلة سابقة إلى مقتل 7 أشخاص. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصادر طبية في مستشفى يرموك أن قسم الطوارئ تلقى 18 قتيلا بينهم 3 أطفال و5 نساء ونحو 40 جريحا إثر انفجار سيارتين مفخختين جنوب غرب بغداد. إلى ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تفجير انتحاري الأحد داخل حافلة ركاب صغيرة تقل مدنيين في منطقة العطيفية، وكانت الحافلة في طريقها إلى منطقة الكاظمية. ومن جنوب البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
تمكنت مفارز الشرطة المحلية من تحرير امرأة مخطوفة والقبض على خاطفها في بوابة البصرة مدخل منطقة الجرمة شمال البصرة، فيما تمكنت شرطة حي الحسين من القبض على عصابة للسرقة والتسليب حسب مصدر مخول في قيادة الشرطة، مضيفا بأن خبراء الأدلة الجنائية تمكنت من رفع صاروخ كاتيوشا في منطقة الجمعيات وآخر في محلة العرب قضاء الزبير غرب البصرة، والقبض على شخص كان يسرق أحد المحال التجارية في شارع الاستقلال وآخر يزاول سرقة أحد البيوت. على صعيد آخر، انفجرت عبوة ناتفة في منطقة صفوان الحدودية على ركن أمريكي حسب شهود عيان. وفي سياق الهجمات التي تستهدف القواعد البريطانية، تعرض مطار البصرة الدولي فجر هذا اليوم لثلاث هجمات بالصواريخ، فيما تعرض المعسكر البريطاني في القصور الرئاسية إلى هجوم بالكاتيوشا صباح اليوم دون وقوع أضرار أو إصابات حسب بيان لمتعددة الجنسيات. في سياق آخر، تتواصل عمليات التفتيش والدهم، حيث قامت القوات المتعددة الجنسيات بعملية دهم في حي الحسين غرب البصرة الليلة الماضية، ما أدى إلى اعتقال بعض المطلوبين ومقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص حسب مصدر مخول في الشرطة. وفي حادث منفصل أفادت مصادرنا بأن معلمة كانت تنتسب لحزب البعث اعترضها مسلحون في شارع بغداد الذي يربط البصرة بالمحافظات، وفتحوا عليها نيران أسلحتهم وأردوها قتيلة في الحال ظهر هذا اليوم الأحد مقابل شارع التأمين المؤدي لحي الحسين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل أخيرا إلى شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
في منطقة جراج الشمال اغتالت جماعة مسلحة المواطن الكردي فتح جمعة شبك وجرحت قريبا له يدعى أحمد عاشور شبك، علما أن شقيقا لأحمد عاشور يدعى قاسم عاشور كان قد اغتيل في العام الماضي على يد الجماعات المسلحة. الحادث هذا وقع في إطار عملية الفتح على الهوية. وفي حي التحرير هاجم مسلحون مجهولون المواطن الكردي علي محسن جوهر الهلكي وأردوه قتيلا، بعد ذلك فتحوا إيران بنادقهم على كافة أفراد أسرته فقتلوا زوجته ويدين له. وفي حي التحرير أيضا نشهد معركة بين رجال الشرطة العراقية وبين المسلحين المصنفين على الإرهاب، وبعد دقائق من المعركة قتلت الشرطة العراقية 5 من المسلحين فيما لاقى المسلحين الآخرين بالفرار بعد أن تركوا جثث المسلحين الخمسة في أرض المعركة والتي نقلت فيما بعد إلى الطب العدلي في منطقة جلاشة المعفر بالضحية الغربية للموصل. أصيب 3 من أفراد الشرطة بالجروح على أثر انفجار عبوة ناسفة بوجه دورية لهم، وذلك أثناء انهماكهم في نقل جثة مقطوعة الرأس إلى الطب العدلي بالموصل تعود لأحد أفراد الجيش العراقي الحالي. وفي وادي عذاب إلى الغرب من الموصل أيضا أطلق مسلحون النار على سيارة مدنية فقتلوا إماءة داخل السيارة وأصابوا 4 آخرين بالجروح. وفي حي صومر أصابت مجموعة مسلحة عبد الكريم أحمد الوجاع الضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي السابق بالجروح، نقل على أثرها إلى المستشفى. وفي حي عدن أغتيل الضابط السابق في الجيش العراقي صادق الملقب بأبو صدام أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع تقريرين، الأول عن زيارة وفد منظمة مراسلون بلا حدود الدولية إلى محافظة دهوك ومتابعة لأراء أعضاء الوفد حول مشروع قانون العمل الصحفي الذي قدمته نقابة الصحفي كردستان لبرلمان الإقليم. أما الثاني فاستطلاع لأراء عدد من المواطنين
في مدينة الكوت حول أداء الحكومة العراقية وما قدمته لأهالي الكوت. وقبل أن ننهي الساعة سألتقيكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة الغربة لدى الفنان زياد الأوسي الذي يقيم في عمان. ومن برامجنا الأسبوعية المعادة ستتابعنا برفقة الزميل نظم ياسين حلقة من التقرير الاقتصادي، وهناك حلقة من برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه الفنان العراقي فارس شوقي، كما سنتصفح معا وبرفقة حيدر رشيد عددا آخر من المجلات الثقافية، كما ستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر جولات صحفية على صحف عراقية وعربية. وسنقدم لكم مجموعة من تقارير المراسلين نواصل من خلالها متابعتنا للأحداث السياسية والأمنية في العراق وتغطية لأبرز المواضيع التي نوقشت في جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، كما سنتعرف على آخر تطورات خطة فرض القانون التي تطبق في بغداد، وهناك تقرير عن مشاكل البيئة العراقية في يوم البيئة العالمي، ونتابع تقريرا عن الواقع الصحي في مدينة كربلاء، ونتعرف على أسباب عزوف الشباب عن الزواج في الموصل، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج جيربا مرني، نتمنى أن تقضوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في إطار جولة إلى مدن إقليم كردستان العراق، زار وفد من منظمة مراسلون بلا حدود محافظة دهوك للاطلاع على أوضاع الصحفيين هناك. وقد أشاد أعضاء الوفد بمشروع قانون العمل الصحفي الذي قدم إلى برلمان الإقليم من قبل نقابة صحفي كردستان. عبد الخالق سلطان التقى بداية بالصحفي حسني عبيدي مدير مركز دراسات حول العالم العربي الذي دعا إلى إنشاء صندوق مساعدة الصحفيين وضمان حقوق الصحفيين. من ناحيته أشاد الدكتور قيس العزاوي رئيس اللجنة الدولية لحماية الصحفيين العراقيين بمشروع القانون.
نعتقد أنه من أفضل البرامج التي قدمت، بل أنه يتقدم عما هو معمول في فرنسا، وأنا قادم من فرنسا. أعتقد أن ما ورد من بنود وضمانات لحرية الصحافة والصحفيين هو شيء متقدم جدا.
أما الصحفي حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول العالم العربي فهو يجد أن هذا المشروع من أفضل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط.
مشروع كمشروع نظري يعتبر مشروع متقدم جدا على كل مشاريع وما يسمى بقوانين الصحافة في كل المنطقة العربية وحتى في المنطقة الإسلامية. بالعكس، يعني أنا قرأت مشروع جيدا وهو متقدم حتى على بعض المشاريع الأوروبية قوانين صحفية. مثال بسيط واحد مثلا، أو أن الصحفي في هذا المشروع يمنع منعا باتا سجن الصحفي لأي مخالفة قام بها، وهذه تعتبر ثورة في العمل الصحفي. فقط الصحفي يمكن أن يغرم بغرامة مادية لكن لا يسجن. ثم كذلك أن الصحفي لا يمكن له أن يقول كل مصادر أو مصادر الخبر الذي تحصل عليه. فهناك بعض النقاط تعتبر نقاط أساسية ونقاط مهمة، لكن نحن نرى أن لابد هذا القانون أن يحظى قبل كل شيء، صحيح بموافقة البرلمان، لكن الحكومة، إذا الحكومة إقليم كردستان لم تتعاون مع هذا القانون فهي تعتبر انتكاسة له، وبالتالي لا نريد أن يعني نكثر المراحل، وإنما نريد أن يكون هناك مباركة وموافقة جماعية، ليس هناك بالإجماع، وإنما أن يكون هناك توافق عام بين الحكومة وبين البرلمان. لا يكفي أن يكون النواب موافقون، بل كذلك رئيس الإقليم، وكذلك أن تكون الحكومة، لأن الحكومة هي الجهاز التنفيذي.
لو أنت خيرت أن تضع مادة في هذا المشروع، ما هو الشيء الذي كنت ستضعه؟
أنا لو أضعت مادة في هذا المشروع أعتقد أن قبل كل شيء ضمان حقوق الصحفيين. أعتقد أن رغم المشروع أنه لديه إيجابيات، لكن هناك حقوق مهمة بالنسبة للصحفيين يجب أن يتمتعون بها. يعني المشروع
مثل هذه، يعني
مثلا أنه يجب أن حقوق الصحفي لا تكون من قبل لا نقابة ولا من الحكومة ولا من البرلمان، يعني أن تكون حقوق الصحفي هي حقوق مطلقة، حقوق لأنه صحفي، وليس لأن البرلمان أعطاه هذه الحقوق. هذه النقطة الأولى التي أردتها. النقطة الثانية، في كل الدول حتى الدول الغربية هناك ما يسمى صندوق مساعدة الصحفيين. رأيت أن الآن ليس هناك قطاع خاص في الصحافة، خاصة المكتوبة وخاصة بعض الإذاعات والتلفزيونات، وفقط الأحزاب الأساسية لديها لديها وسائل مادية. أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك توزيع عادل للمساعدات، لأن الصحافة كذلك بدون وسائل مادية هي تعتبر يعني وسيلة لاختناقها.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الكويت، حيث شكى المواطنون من أن الحكومة العراقية لم تحقق حتى الآن شيئا للمواطنين، وهم لم يشاهدوا أو يلحظوا أي تغيير أو تطوير بعد مرور 4 أعوام على سقوط النظام السابق، مطالبين الحكومة بالالتفات إلى هموم ومشاكل المواطنين وتوفير الخدمات لهم. سيف عبد الرحمن أعد استطلاعا في الشارع الكويتي.
بعد 4 سنوات على سقوط النظام السابق، ترى ما هي المؤشرات على ما تحقق خلال هذه الفترة الزمنية؟ آراء متباينة لشرائح مختلفة من المواطنين، ننقلها كما هي من الشارع العراقي في مدينة الكوت، حيث يقولون:
الحكومة على مدار 4 سنوات اللي مضت، ما نتكلم عن السنة الأولى والسنة الثانية لأن ربما تشوفها نوع من الضباب، راح نتكلم عن السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة أعتقد أنهم مدى يستفادون من أخطائهم الماضية، بالعكس يكررون الخطأ ويزداد هذا الخطأ معهم بالسنة الجاية، فما تطوروا، بقى نفس النمط، نفس الأزمات، أزمة الوقود أو أزمة الماء أو أزمة الكهرباء، ما شفنا أي تحسن أو أي تطور. التطور البسيط اللي لمسناه أنه صدام حسين اختفى عن السلطة. الناحية الأمنية صفر، كل ما نقول وصلنا إلى تطور معين السوء أكثر، فلذلك أنه إحنا صرنا ضمن الأسوأ والأسوأ، وتوقع أنه السنة القادمة احتمال أسوأ أكثر.
خلال هاي 4 سنوات من سقوط النظام ولحد هاي اللحظة ما شفنا في محافظة وسط أي تطور وأي عمران، المحافظة باقي كما هي نحو الأسوأ.
الحكومة المركزية أساسا ما جاي تتفق بيناتها لأنه الخلافات السياسية موجودة، فهذا يأثر على الأداء بصورة عامة. وبعدين العراق واسع جدا، يراد لنهوض من جديد لأنه جميع البنى التحتية انهارت بعد سقوط النظام السابق. أهم شيء كمواطن أنه يتفقون سياسيا حتى يقدرون يبنون البلد، أما على مستوى الحكومة المحلية طالب الدولة بإلغاء مجالس المحافظات، لأنه مجالس المحافظات مجموعة من الأحزاب الغير متفقة بينها.
الحقيقة لقد حققت الحكومة بعض ما كان يصبو إليه الشارع العراقي، ولكن في بعض آخر أخطأت أو لم تصب ما كان يصبو إليه المواطن العراقي من تحقيق بعض الخدمات، أما الكهرباء والخدمات البنى التحتية الأخرى، ما كان يصبو إليه الشارع العراقي هو تضميد الجروح العميقة التي خلفها النظام السابق على مدى 35 سنة. فحقيقة هذه الحكومة خذت تداهن أو تلامس الأطراف التي كانت سببا في هذه الجروح، وبالتالي فإن المواطن أحس أن هناك عدم تحقيق عدالة بأخذ الحق المطلوب بما جرى من سفك ومن باحة حقوق على مدى هذه السنوات الماضية.
حكومة ضعيفة ما نهضت بالمستوى المطلوب للمواطن، سارت وراء منافعها، هو المواطن ما حصد إلا الويلات بعد الويلات، الوقود والغذاء والسكن والويلات المتتالية، وإضافة للوضع الأمني الحكومة ما أدت الدور المطلوب.
لكن هنالك من يرى في 4 سنوات الماضية ما تحقق رغم التراكمات الماضية والتي يمر بها البلد، على حد تعبير سراج أنور عضو مجلس المحافظة.
الإداء الحكومي لا يقيم بالفترة الزمنية التي تلى سقوط النظام لحجم المؤامرة اللي تستهدف العملية السياسية والبنى التحتية للبلد، إضافة إلى التراكمات الثقيلة التي يعاني منها المواطن خلال 30 سنة الماضية، هذا انعكس على الإداء الحكومي. لكن لا نغفل هنالك إجراءات وتشريعات شهدها الشارع العراقي على مختلف الأصعدة، وهنالك خطط وبرامج بعضها أنجزت والأخرى قد إنجاز، والكل يسعى إلى النهوض بالإداء ورفع مقومات الخدمات للمقدمة للمواطنين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
صبري صبر في محمد
انت انسان ولا مثلنا حبك في محبس القروات امن جرارك عسل
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائي المستمعين، أسعدتم بالخير أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها اليوم الفنان والباحث الموسيقي زياد الأوسي الذي يقيم في عمان. ولد الفنان زياد الأوسي في بغداد عام 1970 لعائلة فنية، فوالده هو الخزاف العراقي المعروف سعد شاكر الأوسي، وشقيقه هو الفنان التشكيلي دلير سعد شاكر. أما خاله فهو الفنان إلهام المدفعي الذي كان له الأثر الكبير في توجه ضيفنا الفنان زياد إلى عالم الموسيقى ليختص في العزف على آلة الجيتار. عن مدى تأثير الجو العالي على تعلقه وحبه للفنون يقول الفنان زياد الأوسي:
طفولتي كانت يعني بيت، والأقرباء كانوا لهم الأثر الكبير في نشأتي ورعايتي، وفتحت عيني أنا على مواضيع أبويا وشغل الخزفي كخزاف، وأيضا تأثري بخالي الأستاذ إلهام المدفعي بغنائه وبطريقة العزف مالته، إضافة إلى أنه والدتي أدخلتني في مدرسة الموسيقى والبالية سنة 78-79-80، وأخذت بدايات الموسيقى من هناك، ولكني لم أكمل المدرسة، ولكن أخذت بعض الأساسيات. الحقيقة أنا ممتن بشكل كبير إلى والدتي اللي يعني رعتني وترعاني دائما وبحنانها أنا أستظل يعني، وأحب أشكر أيضا خالي، هو السند والإنسان المتفهم والإنسان اللي يسأل ودائما قلبه حنين.
بعد إنهائه للدراسة المتوسطة والثانوية التحق بأكاديمية الفنون الجميلة، حيث درس الموسيقى دراسة أكاديمية وعلمية حتى تخرج عام 1988 متخصصا في العزف على آلتي البيانو والجيتار. عن آلة الجيتار التي تعتبر من الآلات الموسيقية الغربية يقول الفنان زياد الأوسي:
لو نشوف تاريخ المعاهد بالعراق والجامعات العراقية ما مدخلين آلة الجيتار كآلة تدرس أو آلة موسيقية جادة، فيعني يعتبروها كآلة مرافقة أو آلة مرافقة الأغاني البوب اللي هي الأغاني الشعبية، ولكن بالحقيقة أريد يعني أنطي هذا الإنصاف لهاي الآلة. هاي الآلة الجيتار يعني حاليا يوجد لها مدرسين ويوجد لها مدارس وجامعات ولها نوتات موسيقية، بحيث ممكن أن تعزف التراث الموسيقي العالمي بدون ما يسمى بالبوب ميوزك أو التطريب. ممكن يعزف باخ، ممكن يعزف شوبان، ممكن يعزف ليست، ممكن يعزف برامز، ممكن يعزف هواية مؤلفين موسيقيين بالموسيقى الجادة. فأريد نصحح هذه النظرة عن الجيتار أنه هو آلة تطريبية فقط أو آلة لمرافقة الباند الغربي.
يؤكد الفنان زياد الأوسي أنه من المعجبين بفن وأسلوب خاله الفنان إلهام المدفعي في العزف على الجيتار والغناء، وهذا ما جعله يحب آلة الجيتار ويتعلمها.
بالحقيقة أنا يعني بالنسبة لآلة الجيتار مثلي مثل بقية الشباب تأثرت بخالي إلهام المدفعي، الأستاذ إلهام المدفعي، بالغناء يعني مالته وبطريقة العزف على آلة الجيتار الكهربائي. بعدين لما درست البيانو بديت أتأثر بالموسيقى باخ كاونتر بوينتي أو ما يسمى بالكلاسيكية. بعد ما تخرجت أيضا بديت أستمع إلى الموسيقى الشرقية من ضمنها الموسيقى الهندية والمغربية، وبديت أشوف أنه الموسيقى الشرقية فد عالم هائل وعالم شلون نقول عليه بعد بكر. يعني نلاحظ هواي أكو أنماط موسيقية فطرية موجودة في البلدان العربية والبلدان الإسلامية التي تقع في الشرق، ممكن أنه واحد يستزيد منها.
حبه للموسيقى لم يتوقف عند حدود معينة، فبعد أن أتقن العزف على آلتي الجيتار والبيانو توجه إلى تعلم العزف على آلة العود الشرقية.
حقيقة أنا يعني كباحث في الموسيقى بشكل عام ومستمع وتذوق، بديت أميل إلى الموسيقى الشرقية ومنها الموسيقى العربية لاحتوائها على العديد من السلالم الموسيقية المختلفة ولكثرة تعابيرها الفنية. أنا أستمتع جدا حاليا لما أعزف مقام الرست أو العجم أو البيات أو السيقا أكثر من استمتاعي بآلة الجيتار وآلة البيانو اللي أحسها أنه هي أيضا تنتمي للتراث العالمي، ولكن أشعر العود الحقيقة بمقامات العراقية يكون قريب على قلبي أكثر. يكون في بعض الاسطوانات المدمجة السيديات نسمع الكثير من الموسيقى الغربية ولكن مطعمة، يضاف لها مزيج من الموسيقات الشرقية مثل آلات القانون والصنطور والعود وأيضا السلالم الموسيقية الشرقية.
في بداية التسعينات شارك مع مجموعة من الموسيقيين الشباب في تقديم العديد من المعزوفات الموسيقية، كذلك ألف العديد من المقطوعات الموسيقية التي مزج بها الموسيقى الشرقية بالغربية. نذكر من أعماله معزوفة بغداد وموسيقى صوفية من بغداد والحياة وغيرها.
في عملي في بغداد كنت يعني عملت مع أصحاب إلي لما كنا بالتسعينات يعني بال92 و93 سوينا مجموعات موسيقية، يعني سوينا مجموعة اسمها حداثة واحد على أساس أنه ترمز إلى نوع من الحداثة اللي هي تداخل بين الجيتار والصنطور كنسيج موسيقي. كنت أنا كانت الأفكار هي أفكاري أنه شلون نعزف القطع العراقية الموسيقية المقامية بس لكن بمرافقة موسيقية من قبل آلة الجيتار. تأليف أنا الحقيقة لحنت عدة قطع موسيقية على البيانو وعلى الجيتار وعلى العود أيضا.
عام 1995 غادر العراق إلى عمان حيث مارس نشاطاته الموسيقية، كما عمل كأستاذ للموسيقى في المعاهد الموسيقية والمدارس الخاصة وشارك في العديد من المهرجانات والأمسيات الفنية. عن بداية وصوله إلى عمان وكيفية اندماجه في العمل يقول الفنان زياد الأوسي:
كان علي الجو جديد تماما من العراق، من جو العراق بديت أبحث عن عمل هنا في وسط المنافسة اليومية وبالنسبة للعراقيين الآخرين، والحمد لله توفقت في أن أكون مدرس في مدارس خاصة ودرست محدود 3 سنين. بعدين انتقلت إلى معهد دار الموسيقى فريدي فور ميوزك، أيضا درست ب7 سنين من 98 إلى 2004. استطعت خلال هالفترة أنه أعمل بالمرافقة الموسيقية مع عدة فنانين موسيقيين بآلة الجيتار طبعا، فعزفنا في جرش مع نصير شمة عازف العود، وعزفت عود وجيتار مع أستاذ عمر منير بشير، وسويت دويت مع آلة القانون مع الأستاذ فرات حسين قدوري في عدة مناسبات، وأيضا عزفت مع الأستاذ إلهام المدفعي في حفلة من الحفلات الخاصة في مركز الثقافي الملكي. وإضافة إلى هذا فقد شاركنا في العزف في صالات العرض مثل قاعة الأورفلي في عمان وقاعة دار الأندى، أيضا سوينا عدة أماسي تخلط بين الموسيقى الشرقية وموسيقى الغربية.
عن تجربة الغربة والعمل في عمان وما أضافته إلى فنه يقول الفنان زياد الأوسي:
الحقيقة أنا يعني في عمان صار 12 سنة أكاد أقول أنه يعني تجربة عمان هي جزء لا يتجزأ من حياتي الموسيقية وحياتي الشخصية. وبالفعل أنا قطعت شوط من عمري 25 سنة إلى عمري 37 سنة وأنا في عمان، تفتحت وشفت وتطورت فعلا ونضجت من كل النواحي، يعني قدرت أشوف الحياة بطعم آخر. يعني
رغم استقراره ونجاحه في عمله كأستاذ للموسيقى، إلا أن الفنان زياد الأوسي يرى بأن الفنان العراقي في بلاد المهجر لديه معاناة وهموم خاصة.
بالنسبة للهموم والمعاناة، أنا يعني عملي هو ماشي الحمد لله بشكل جيد، ولكن يعني الفنان العراقي في الغربة يكاد يكون ما له يعني فالتأثير أو فالصوت يذكر، بسبب أنه طبعا الفضائيات المنتشرة، وبسبب أنه الأردن هو ما بي يعني الإمكانيات اللي واحد ممكن يبدي بها كموسيقي. أكو مدن مثل القاهرة مثل بيروت ممكن أن واحد هناك مثلا يبلش مدرس أو عازف بيانو أو عازف جيتار أو عازف عود أو موزع، ممكن يعني يلقي نفسه ويصعد شوي شوي.
سنوات الغربة لم تستطع أن تنسيه أجمل الأيام التي قضاها في وطنه بين أحضان أهله وأصدقائه.
الطفولة بالنسبة لي يعني تمثل الأمان وتمثل الحنين والسعادة وكل ما يعني يرنو إليه الطفل أنه يتمتع بحياته، فالحقيقة أشعر بالحنان والطمأنينة إلى أحضان بغداد وبغداد الحبيبة التي يعني عشنا فيها في ذيك الأوقات الجميلة واللطيفة. وأتمنى إن شاء الله يعني أنه ترجع بغداد مثل ما كانت بأهلها وأحبائها.
ومع كل يوم يمر بعيدا عن بغداد يزداد حبه وشوقه لرؤيتها ورؤية جميع المدن العراقية الجميلة، كما يفتقد ويحن إلى الأجواء الثقافية في العراق متمنيا لوطنه وأهله الأمن والسلام.
أنا واحد من الناس اللي أفتقد إلى الجو الثقافي في العراق، لأنه بديت أعرف قيمة كل مدينة من مدن العراق، قيمتها التاريخية والتراثية. دعائي أنا واحد من العراقيين اللي أدعي من الله بهاي الليلة، إن شاء الله دعاء كل العراقيين أنه يفرج الغمة عن العراق ويعني يستر أهله ويرجع العراقيين إلى ديارهم.
أحبتنا المستمعين، كنا مع الفنان الموسيقي زياد الأوسي وقد حدثنا عن مدى حنينه لأيام الطفولة التي قضاها في بغداد وحبه الكبير للموسيقى وسنوات الغربة في عمان، كما حدثنا عن مدى تأثره بخاله الفنان القدير إلهام المدفعي وتشجيع والدته له لكي يواصل العزف، وشاركناه في دعواته وصلواته لعراق آمن ومستقر.
مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي.
وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سمير علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني.
شمسان نايمتان في أهدابي، عيناك يا بغداد منذ طفولتي، شمسان نايمتان في أهدابي.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.